إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تتذكرون في الخطبة الماضية أني تكلمت أن الله عز وجل جمع لأهل الكتاب بين أمرين، جمع الله عز وجل لهم بين الظلم والكذب، تتذكرون في الخطبة الماضية، وقلت أن الظلم قرين الكذب وأن الكذب قرين الظلم، لابد أن الظلم والكذب يجتمعان. ثم إنني في الخطبة الماضية ذكرت النائبة البرلمانية دون أن نذكر الاسم مرة أخرى، وذكرت أنها يعني غيرت الحقائق، وهذه المرأة يعني ثارت على المحافظ الذي ذكر الحق لوجه الله تبارك وتعالى بناء على منصبه الذي يوجب عليه ذلك. هل سمعتم مني تهديدا لهذه المرأة أو إنذارا أو وعيدا أو أنني يعني قلت لها إن لم تنتهي سنقتلك؟ هل قلت ذلك الكلام؟ لم أقل ذلك الكلام. عندما تبحث في النت وتكتب اسمي واسمها تجد، أنا كان الأول إخواننا عندما يكتبون اسمي على الجوجل كل المواقع الإسلامية هي التي تفتح لك، الآن عندما تكتب الاسم كل المواقع الكنسية تفتح لك، ويكتبون فيها الشيخ فلان علي يهدد وينذر انذارا شديدا فلانة الفلانية، سبحان الله. فسبحان الله، قلت سبحان الله، الله عز وجل أكد ما قلناه أن هؤلاء القوم جمع الله عز وجل لهم بين الظلم والإيه؟ والكذب، سبحان الله. ويحاول هذا يأخذ مقتطف من الخطبة ويوضع شيء مع شيء حتى يستخرج أن هناك انذار بالقتل أو تهديد ووعيد شديد، والأمر لم يكن كذلك. فقلت والحمد لله، في نفس الأمر ظهر ما كنت أريد أن أبينه بفضل الله تبارك وتعالى. وفي هذه الخطبة سنقف مع آية كريمة، هذه الآية الكريمة في سورة الحديد، وسورة الحديد ختمت بالكلام عن أهل الكتاب. الله عز وجل قال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يعني يا أيها الذين آمنوا بنبيكم موسى أو آمنوا بنبيكم عيسى صلى الله عليه وسلم وعلى موسى عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا يعني يا أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يعني آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يؤتكم كفلين من رحمته، يعني كل عمل تعملونه الله عز وجل يكتب لكم هذا العمل مرتين، يعني أي كتابي من اليهود والنصارى يدخل في الإسلام الله عز وجل يكتب له، إذا صلى صلاة العصر يكتب له صلاتين عصر، إذا صلى الظهر يكتب له صلاتين ظهر، إذا صام رمضان يكتب الله عز وجل له إيه؟ رمضانين، إذا أخرج زكاة معينة الله عز وجل يكتب له زكاتين، إذا حج الله عز وجل يكتب له حجتين، إذا عمل عمرة الله عز وجل يكتب له عمرتين، هكذا يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه السورة ختمت بقول الله تبارك وتعالى لهم أنهم إذا دخلوا في الإسلام الله عز وجل يؤتيهم أجرهم مرتين، وختمت بأن الفضل بيد الله عز وجل وحده، ليس بفضل القسيس الفلاني ولا الحاخام الفلاني أن هذا يخلع على الناس الخلع ويغفر لهم الذنوب ويعطيهم الجنة بغير حساب، وأن هذا يفعل لهم ويفعل لهم كما قال الله عز وجل عنهم في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فختمت هذه السورة ببيان أن الفضل بيد الله عز وجل وحده لا شريك له. سنقف مع آية كريمة في هذه السورة، ونقف مع المتغيرات الموجودة في هذه الآية، ونخرج الفوائد العظيمة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الآية. وهذه الآية يا عباد الله تعتبر آية التوبة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني هناك بعض الأئمة لهم قصة عظيمة مع هذه الآية، ومنهم الإمام مالك بن دينار رحمه الله تبارك وتعالى، وكثير منا سمع هذه القصة ولكن لا بأس من ذكرها مرة أخرى. مالك بن دينار انتظره تلاميذه في مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يدرس في المسجد النبوي لتلاميذه، فتأخر على تلاميذه في يوم من الأيام، فعندما جاء مالك بن دينار في غير الموعد الذي كان يأتي فيه جاء ويبدو عليه التعب ويبدو عليه الاستغراب ويبدو عليه نوع من التخشع لله تبارك وتعالى، وجلس أمام تلاميذه صامتا، فقال له تلاميذه: يا إمام، ما الذي أخرك علينا وما الذي اعتراك؟ هناك أمر اعتراك يا إمامنا، غيرك وأخرك وجعلك يبدو عليك التخشع والحزن. قال: ذكرت بادئ أمري فشعرت بعظيم نعمة الله تبارك وتعالى علي. قالوا له: وما هو؟ قال: كنت شرطيا في بغداد ولم أكن أعرف أن أحدا ملئ قلبه بالقسوة والحقد والغل والفظاظة أكثر من الذي يجلس أمامكم الآن. يعني كنت من أكثر الناس حقدا وأكثر الناس غلا وأكثر الناس فظاظة، ملك بن دينار، فبينما أنا أسير في سوق بغداد، كنت شرطيا أسير في سوق بغداد وكل التجار يخافونني، وإذا رأوني يقول الواحد منهم: أرى الموت ولا أرى مالك ابن دينار. فرأيت رجلا ضعيفا هزيلا أمام تاجر عظيم، وهذا الرجل الضعيف الهزيل يبدو عليه الفقر والشح الشحاحة، وهو يبكي لهذا التاجر وقد جثى على ركبتيه أمامه، يقول له: يا فلان، أعطني دراهمي فإنها قوتي وقوت بناتي في البيت. ليس عندنا مال نشتري به طعاما إلا هذه الدراهم. والرجل لا ينظر إليه ويلتفت ويسير فيتعلق هذا الفقير برجليه، والرجل يجره وهو يجسو على ركبتيه، يقول له أعطي دراهمي، هذه الدراهم فليس عندنا في البيت غيرها، هي قوتي وقوت بناتي، بناتي ينامون ولا يتعشون في هذه الليلة إلا ما يأتيهم بهذه الدنانير، وهو لا يلتفت إليه. فذهبت إلى التاجر ملك ابن دينار الغليظ الفظ، ولكن عندما يأذن الله تبارك وتعالى أن ينزل رحمته على عبده يأتي هذا الأمر يا عباد الله. يقول فذهبت إلى هذا التاجر وقلت له يا فلان، وكنت أعرفه، أعطي هذا الفقير دراهمه حتى لا يموت من الجوع وحتى لا تموت بناته من الجوع. فقال لي إنك لا تعرفه، هذا الرجل مديون لي بدراهم أكثر منها، وما طلني وما طلني. فاليوم عندما وجدت هذه الدراهم بيده أخذتها منه عنوة. فقلت له كيف تأخذها منه عنوة، ربما يكون معترا وأنت لم تثبت ذلك. فلم يلتفت إلي ومشى والرجل يتجرجر في رجله، فرفعت يدي وصفعته على وجهه صفعة حتى أغشي عليه. سقط هذا التاجر على الأرض وسقطت الدراهم، فجمعتها وأعطيتها للفقير وقلت له يا هذا اذهب وتعشى أنت وبناتك. فدعا لي دعوة، فبعدما دعا لي في نفس الليلة ألقى الله عز وجل في قلبي أن أتزوج في نفس الليلة، ولم أكن متزوجا. فذهبت في اليوم الثاني إلى جميع أهل بغداد أطلب منهم بناتهم، يعني أقول هذا زوجني ابنتي، والله ما قبل أي واحد منهم أن يزوجني ابنته خالص، لما يعرف من فظاظتي ومن غلظتي. فتفكرت فقلت أذهب إلى سوق الجواري أشتري جارية، هذه الجارية ليس لها أب ولا أم يمنعونها عني، وإنما صاحبها يريد المال. فذهبت إلى سوق الجواري فرأيت جارية فأعجبت بها واشتريتها. فعندما اشتريتها وآويتها إلى بيتي ودخلت عليها، سبحان الله، لم أرى امرأة أكثر صلاة ولا رجلا أكثر صلاة من هذه الجارية، ولا خشوعا لله أكثر من هذه الجارية، ولا صوما ولا يعني تبتلا لله عز وجل أكثر من هذه الجارية، حتى دخل في قلبي حب الله تبارك وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. فحملت هذه الجارية ورزقني الله عز وجل منها بنية، فلم يكن في الدنيا شيء أحب إلي من هذه البنية. إذا ذهبت إلى عملي أنتظر متى أعود حتى أراها وأجلس بين يديها، وبينما أنا في يوم من الأيام أجلس وألاعبها وتضاحكني وأضاحكها، إذ خرت بين يدي وفارقت روحها جسدها. فلم أصدق ذلك، ودخلني الذهول، ودخلني شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. فعندما أرادت زوجتي جاريتي أن تؤانسني لم آنس بها، أراد أصحابي أن يعزونني لم أتعز بها، اسودت الدنيا في وجهي. ففي ليلة من الليالي قلت لا أستطيع أن أحيا في الدنيا وابنتي قد فارقت الحياة وذهبت عني. فاشتريت من الخمر مقدارا كبيرا وجلست أشرب من الخمر طيلة الليل حتى أغشي عليه. فلما أغشي عليه رأيت فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت، وفعلا كما سمعت من زوجتي تقرأ القرآن الكريم هذه الآيات: يا أيها الذين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فخرجت من قبري والناس خروج من قبورهم يصرخون،
ويحشرون إلى الله عز وجل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة رضيع، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حمية. وفريق في الجنة وفريق في الجحيم، وأنا أخرج من قبري إذ وجدت شجاعا أقرع عظيما يخرج من فمه النار يريد أن يلتقمني. يعني وجد ثعبان عظيم جدا، هذا الثعبان يريد أن يلتقمني، فجريت من أمامه وهو يجري خلفي، وجريت وهو يجري خلفي حتى انقطع قلبي، وكدت أن أهلك وكدت أن أسقط، وكاد هذا الثعبان أن يلتقمني يرى فيما يرى النائم. فرأيت جبلا فيه شرفات وبنيات يقولن يا فاطمة، ينادين على ابنتي، يا فاطمة يا فاطمة أدركي أباك يا فاطمة. فإذا بابنتي قد أطلت من شرفة وضوءها غلب ضوء الشمس ونورها غلب نور القمر، ثم سقطت من شرفتها على طبق من نور وأخذتني ورفعتني عليه، ثم ارتفع الطبق الذي من نور بي وبابنتي فاطمة حتى آوتني إلى غرفتها في الجبل، ثم قالت لي يا أبتي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فاستيقظت فحمدت الله تبارك وتعالى أنه لم يأخذ روحي وأنا شارب للخمر. فسمعت المنادي لصلاة الفجر ينادي الله أكبر الله أكبر، فاغتسلت ونزلت وصليت خلف الإمام ولم أسمع أحلى قراءة منه. فبينما هو يصلي بنا إذ قرأ هذه الآية في سورة الحديد، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فظننت أنه لا يقرأها إلا لي أنا، وتردد صوت ابنتي في أذني. فلما سلم الإمام التفت إلينا وأخذ يفسر لنا الآية، قال إن الله يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. ويأني من الآن، كأن الله يقول لكم، الإمام يقول كأن الله يقول لكم الآن الآن يا أمة محمد عودوا إلى الله تبارك وتعالى. فسألت عن الإمام فإذا هو الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، فاستشرته فأرشدني إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها أنا الآن أمامكم شيخكم. وكان هذا حالي بسبب آية واحدة، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فهذه الآية يا إخواننا من الآيات العظيمة، الله عز وجل أرشد فيها الأمة الإسلامية إلى ثلاثة أمور. قال الله عز وجل لهم الآن، ألم يأني الذين آمنوا الآن. الثاني تخشع قلوبهم لإيه؟ لذكر الله وما نزل من الحق. الثالث ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالله عز وجل يحذر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون بها شبه أو يكون لها شبه بأهل الكتاب قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا من الأحاديث العظيمة في فضل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى. يعني الله عز وجل ضرب مثلا، الحديث ده في البخاري، ضرب الله عز وجل مثلا للمسلمين ولليهود والنصارى، مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما من أول النهار إلى آخره على أن يعطيهم أجرا معلوما. يعني أروح لمجموعة من الناس وقال لهم أنا عايزكم تشتغلوا لي الشغلانة دي من صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر إلى أن يؤذن المغرب، ولكم مني هذا الأجر المعلوم. فعملوا، يعني القوم الذين استأجروا، فعملوا إلى نصف النهار ثم توقفوا يعني عند صلاة الظهر، وجاءوا إلى هذا الرجل الذي استأجرهم وقالوا له أبطلنا عملنا وقد أحللناك من أجرتنا لا نريدها منك. يعني بعد ما اشتغلوا نص اليوم كامل، راحوا له وقالوا له خلاص احنا مش عايزين نشتغل ومش عايزين منك الأجرة. فقال لهم يا أيها الناس بقي لكم نصف النهار، اعملوا وأوفيكم أجركم كاملة. فقالوا لا نعمل ولا نريد منك الأجر، فذهبوا. فاستأجر قوما غيرهم ناس تانيين على أن يعملوا من الظهر إلى صلاة المغرب بقية الايه النهار على نفس الأجر، على نفس الأجرة. يعني الأجرة اللي اداهم للناس الأولانيين هيداهم للتانيين من أول صلاة الايه الظهر لغاية صلاة الايه العصر. فعملوا إلى صلاة المغرب، فعملوا إلى صلاة العصر، وجاءوا إليه وقالوا له قد أبطلنا عملنا ولا نريد منك أجرا. المسافة الزمنية ما بين الصبح من بعد صلاة الصبح للظهر أطول ولا ما بين الظهر والعصر؟ صبح للظهر. يعني اللي سيشتغل من الصبح للظهر كان العمل أطول، لو ما كانش عمل أطول كان أطول. وكان مطلوب منهم أن يعملوا من الصبح إلى صلاة الايه المغرب على نفس الأجر، وهؤلاء العمل أقل على أن يعملوا نفس الأجر، ولكن إنهم أبطلوا عملهم وقالوا له لا نريد منك الأجر. فقال لهم يا أيها الناس أكملوا عملكم ووفيكم أجركم كاملة. قالوا له أبطلنا عملنا ولا نريد منك الأجر. ثم استأجر قوما آخرين من صلاة العصر إلى صلاة الايه المغرب على أن يعطيهم نفس الأجر الذي كان يعطيه الذين قبلهم في الأول والذين ايه بعد الذين ايه قبلهم. فعملوا إلى صلاة المغرب فوفاهم الله عز وجل أجرهم كله. فهذا مثل أمتي ومثل اليهود ومثل الايه النصارى. فأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل كتب لها عملا قليلا ثم وفاها الله عز وجل أجر اليهود وأجر الايه النصارى. فمع هذا الله عز وجل يحذر الأمة الإسلامية أن تعمل بنفس عمل اليهود والايه والنصارى حتى لا يأتي قبل المغرب بخمس دقائق بعشر دقائق يبطل عمله فيضيع عليه الأجر العظيم الذي كتبه الله عز وجل له. فهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ايه لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. شفت ازاي فطال عليهم ايه الأمد فقاست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الأمة الإسلامية أو هي الأمة الآخرة، وطلب منها من العمل الشيء اليسير، فإذا أبطلت ذلك فهي شر من اليهود والنصارى والعياذ بالله. فيجب على هذه الأمة أن تكمل عملها وأجرها عند الله تبارك وتعالى. روى الإمام الدارمي والترمذي والإمام ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني عن جبير ابن نفير رحمه الله تبارك وتعالى قال سمعت أبا الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع بصره إلى السماء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وهو ينظر إلى السماء هذا أوان يختلط فيه العلم من أمتي اختلاطا. يعني جاء أوان العلم سيرفع من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. حبين لكم إزاي إن شاء الله رب العالمين. فقال زياد ابن لبيد اللي بيحدث بالحديث دوت أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول فسمع زياد ابن لبيد صحابي آخر رضي الله تبارك وتعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إيه هذا أوان يختلط فيه العلم من أمتي إيه اختلاطا. فقال زياد ابن لبيد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف يختلط منا العلم يا رسول الله وقد قرأنا القرآن، اللهم صل وسلم وبارك عليه، والله يا رسول الله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأولادنا، لن يختلف منا العلم. احنا هنفضل نقرأ القرآن ليل نهار، وهنقري نساءنا ليل نهار، وهنقري أولادنا ليل نهار القرآن الكريم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد. وهذا يعني فيه توبيخ له: إن كنت لأظنك من أعلم أهل المدينة. وفي رواية: إن كنت لأظنك أعلم أهل المدينة، على الإطلاق أنه أعلم أهل المدينة. يا زياد، بيبين له النبي عليه السلام أنه ممكن تبقى بتقرأ القرآن الكريم ومع قراءتك له يختلف الإيه؟ العلم. يا زياد، ها هم أمامكم اليهود والنصارى بين أيديهم التوراة والإنجيل، فما أغنت عنهم من الله شيئا. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جبير بن نفير: فلما سمعت ذلك من أبي الدرداء ذهبت إلى عبادة ابن الصامت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. جبير بن نفير اللي هو سمع من أبي الدرداء خلاص، فقلت له: يا عبادة، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم تسمع إلى ما يقوله أخوك أبو الدرداء؟ أبو الدرداء بيقول حاجة عجيبة، إن العلم سيختلف من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هيختلف العلم، يعني يرفع من أمة سيدنا محمد. ألم تسمع إلى ما يقوله أخوك أبو الدرداء؟ فقال لي عبادة بن الصامت: وماذا قال؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. فقال عبادة بن الصامت: صدق أخي أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإن شئت يا جبير أخبرتك بأول هذا العلم رفعا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ممكن أعرفك أول علم حيترفع من الأمة الإسلامية إيه؟ فقلت له: بلى. فقلت له: أخبرني، يعني أخبرني هو هذا العلم. قال: أول ما يرفع من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من العلم الخشوع لله تبارك وتعالى، حتى تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعا لله تبارك وتعالى. سبحان الله. وهذا يا إخواننا موجود ولا مش موجود؟ سبحان الله. تدخل المساجد فتنظر إلى الناس وما بيصلوا، حتى اللي قدامك ده اللي بيخطب فيه، تنظر إلى الناس وما بيصلوا لا تجد الخشوع كما كان لله تبارك وتعالى. فجمع هنا الحديث بين التحذير من رفع العلم وبين مشابهة الأمة الإسلامية لأهل الإيه؟ الكتاب. سكلتك أمك إيه؟ يا زياد، هؤلاء إيه؟ اليهود وإيه؟ والنصارى بين أيديهم التوراة والإنجيل، فما أغنت عنهم من الله شيئا. فجمعت بين اختلاف العلم من الأمة الإسلامية وبين التشبه باليهود والنصارى وبين أول علم يرفع من أمة سيدنا محمد، ألا وهو الإيه؟ الخشوع لله. وهذا كله جمعه الله تبارك وتعالى في التحذير للأمة الإسلامية: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فإيه؟ فقست قلوبهم. يبقى ألم يعني الذين آمنوا أن إيه؟ تخشع، هنا الخشوع أهو، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الإيه؟ الأمد فقست قلوبهم. ختم الله عز وجل الآية بقوله تعالى إيه؟ وكثير منهم إيه؟ فاسقون. عندما قرأت القرآن الكريم وجدت فيه هذه الفائدة العظيمة جدا يا أخواني، كلمة وكثير منهم فاسقون، وجدت أن الله عز وجل ذكر الفسق في القرآن الكريم في بيان حالة صنفين من الناس. فلما تتبعت ذلك وجدت أن هذا الأمر إذا وجد في الأمة الإسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الأمة الإسلامية لا يمكن لها وتظل خاضعة لأهل المشرق والمغرب من اليهود والنصارى والمجوس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن كلمة فاسقون دي جمع الله عز وجل بين صنفين من الناس في وصف هذه الكلمة إيه؟ لهم. وإذا تطبق ذلك ووجد ذلك في الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية تكون تحت أقدام وجزمة اليهود والنصارى والشرق والغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لفظة الإيه؟ الفسق. تأمل معي القرآن الكريم، وفعلا يا أخواننا كما يقول الله عز وجل: دائما أقول الآية ديت، ولكن لا بأس من إعادتها في كل خطبة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيه؟ اختلافا كثيرا. لفظة الفسق، نأخذ اللفظ البين الظاهر من هذه الكلمة. يعني مادة فسق في القرآن الكريم جاءت فسقوا وفسق ذلكم فسق، وجاءت فاسقين والفاسقين وللفاسقين، جاءت بهذه الأرض. اللفظة القوية التي يعني تؤدي إلى المدلول وتوضحه دون التباس هي أن تكون بالألف واللام في حال الرفع بالجمع المذكر السالم. كلمة الايه؟ الفاسقون. عندما تريد أن تنظر إلى المدلولات القوية لهذه الكلمة، يعني أنت عايز تشوف أي كلمة في القرآن الكريم، تشوف الكلمة دي هل مجموعة جمع مذكر سالم في القرآن الكريم؟ مجموعة جمع مذكر سالم. هذه الكلمة جاءت مرفوعة في القرآن الكريم، تأخذ المرفوع. جاءت محلاة بالألف واللام، تأخذ الألف واللام وتنظر إلى مواضعها، تجد أن هذه المواضع دي من مبادئ التفسير، تجد أن هذه المواضع تدل على معنى هذه الكلمة بالوضوح والبيان الذي لا التباس فيه. فوجدت أن كلمة الفاسقون لم تأتي في القرآن الكريم إلا في 9 مواضع، وهذه 9 مواضع الله عز وجل جعل فيها سرا عظيما، فيه تحذير لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه تنبيه كيف تتجنب الأمة الإسلامية الهوان، وكيف يعني تستجلب الأمة الإسلامية التمكين والرفعة والنصر بإذن الله تبارك وتعالى. أول موضع في القرآن الكريم يا إخواني ذكر فيه لفظ الفاسقون، الفاسقون في القرآن الكريم في سورة البقرة. يقول الله عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أنزلنا إليك، يعني يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الإيه؟ الفاسقون. من الفاسقون دولت؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه إيه؟ فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. والعهد الذي أخذه سيدنا عمر بن الخطاب على اليهود والنصارى في بلاد الإسلام وتسمى العهدة العمرية وأذعنوا لها، هؤلاء الآن دائما يذكرونها ويقولون هذا من قبيح فعل الإسلام بنا، ورويدا رويدا يريدون أن ينقضوا العهدة العمرية التي هي في رقبة كل رئيس وحاكم من حكام المسلمين إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، كما قال الإمام ابن القيم هي ملزمة منذ أن عقدها عمر بن الخطاب، ولا يجوز لأي خليفة ولا أمير من أمراء المسلمين إلى أن تقوم الساعة أن ينقض العهد العمرية التي أخذها عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ملزمة حتى للحكام المسلمين مع اليهود والإيه؟ والنصارى. فيريدون أن ينقضوها. شوف الآية: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الإيه؟ الفاسقون. من هم؟ أو كلما عاهدوا عهدا إيه؟ نبذه فريق منهم بل أكثرهم إيه؟ لا يؤمن. ده الموضع الإيه؟ الأولاني جاءت كلمة الفاسقون في وصف من يا أخوانا؟ وصف أهل الإيه؟ الكتاب، وبخاصة الذين ينقضون العهد منهم. الناحية تاني موضع في القرآن الكريم على طول جت فيه لفظ الفاسقون في بيان أو في الموضع الذي ذكر الله عز وجل فيه أنه أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أن محمدا صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وأي نبي على قيد الحياة، يعني بعث سيدنا محمد وسيدنا نوح عايش، نفرض مثلا بعث سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم عايش، بعث سيدنا محمد وموسى عايش، وعيسى عايش، يترك عيسى الإمامة، يترك موسى الإمامة ويخضع لمن؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولئن مات النبي وبعث محمد، النبي يأمر أتباعه أن يخضعوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، يعني بما أنني آتيتكم الكتاب والحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن إيه؟ به ولتنصرن، قال أأقررتم، شوف العهد هنا أهو، وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا يعني الأنبياء أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى يعني من الأنبياء أو من أتباع الإيه؟ الأنبياء. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الإيه؟ الفاسقون. وكلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق بل أكثرهم لا يؤمنون. ولقد أنزلنا إليك آيات إيه بينات، فهنا في عهد والآيات البينات الكفر بها، فهنا كلمة فاسقون نقض عهد، وفي آيات إيه بينات، وهنا عهد برضو بس على الأنبياء وفي سيدنا محمد عليه السلام، وفي نقض للعهد الذي أخذه الله عز وجل على إيه؟ الأنبياء. سبحان الله، ده القرآن يا أخوان. أنا فعلا عندما يعني أتبع هذه المواضع في البيت وأجلس وأقرأ فيها، أنا بيحصل لي حالة ذهول. أنا قلت لكم الموضوع ده كذا مرة، بيحصل لي حالة ذهول عندما أقرأ في القرآن الكريم وأرى هذه الآيات. الموضع الثالث، وهو من أعجب المواضع، أن فيه أن أهل الكتاب إذا استنكفوا أن يكونوا مع الأمة الإسلامية فهم من أفسق خلق الله عز وجل على الإطلاق. سبحان الله. لذلك سبحان الله، أنا أرى على الإنترنت حاجة عجيبة. أخواننا الأقباط اللي عايشين في مصر، أنا مش بدعو الفتنة ولا حاجة، أنا عايز أبين لكم الموضوع. والله أنا يعني أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بالقبط والوصية بأهل الذمة، أنا قلت أحاديث في كده كتير، ولكن نبين الأمر. يعني أقول لكم الأقباط اللي عايشين في مصر، مصريين ولا مش مصريين؟ لو حصل تخلف في مصر، مسؤولين هم كمان مع المسلمين عن التخلف ولا مش مسؤولين؟ مسؤولين ولا لا؟ أي تخلف أي تأخر مسؤولين زي ما إحنا إيه؟ مسؤولين بالضبط، صح؟ أرى في مواقعهم يقولون ألا ترون إلى هؤلاء المسلمين؟ قارنوا بينهم وبين أهل الكتاب في أوروبا، كيف تخلف المسلمون بسبب دينهم عن إيه؟ عن أهل أوروبا. طب ما أنتوا معانا، ما عملتولناش نهضة ليه؟ ما خلتولناش نقوم ليه؟ سبحان الله. فيعتبرون أنفسهم غير الناس اللي موجودين في هذه البلد، وإن قالوا نحن معكم إلا أنهم ليسوا كذلك يا إخوانا، في قرارة في أنفسهم هم ليسوا كذلك. أنا كان معايا ملزمة تانية بس سبحان الله تفتح في العربية، الشيخ سيد طنطاوي في تفسير الوسيط له بيقول أنهم يتكلمون بكلام خلاف ما يضمرونه للمسلمين في نفوسهم، ويؤكد ذلك الشيخ سيد طنطاوي. فالموضع دوت من أعجب المواضع، أنهم عندما يستنكفون أن يكونوا مع الأمة الإسلامية وأن يكونوا جزءا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهم من أفسق خلق الله عز وجل. يقول الله عز وجل كنتم، يعني يا أمة محمد عليه السلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ركز معايا عشان في ربط فيها في حتة معينة، تأمرون إيه بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الإيه الفاسقون. سبحان الله، يعني لو آمنوا لكان خيرا لهم، يكونوا من ضمن خير أمة إيه أخرجت إيه للناس. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أناس، مش كل الأمة الإسلامية، أناس، يأتي أناس من أمتي يوم القيامة بذنوب أمثال الجبال. الناس دول استغفروا ما استغفروش، لأن لو كانوا استغفروا كان إيه الذنوب ربنا غفرها، صح ولا لا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله إيه يغفر الذنوب إيه جميعا إنه هو الإيه الغفور إيه الرحيم. فإذا استغفر العبد لابد أن يغفر الله عز وجل له. ده بيجي يوم القيامة ما استغفرش، ما استغفرش وعنده ذنوب كإيه كأمثال الإيه من الأمة الإسلامية. الحديث صحيح مسلم من الأمة الإيه الإسلامية بالذنوب كأمثال الجبال. فاكرين الخطبة اللي فاتت قلت لكم اللي يحط في قلبه قضية صدق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإثبات ذلك فإنه إن لم يستغفر من ذنوبه فإن الله عز وجل يغفر له ذنوبه. فاكرين الكلام ده؟ جبت الآية القرآنية اللي هي إيه؟ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثل الكافرين والذي جاء بالصدق إيه؟ وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم إيه؟ أسوأ الذي إيه؟ عمل. شوف الحديث ده بيأكد ده. يأتي أناس مش كل الأمة الإسلامية اللي هم مهتمين بالقضية دي وإن فعل من الذنوب أمثال الجبال، أناس من أمتي بذنوب كأمثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه مسلم في صحيحه. حتى بيقول لك ده حديث إرهابي قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على العين والرأس نرضى بهذا الحديث ولو تأويل، ولكن نحن نأخذه كما هو. فالله عز وجل يقول ولو آمن أهل الكتاب بعد ما قال إيه كنتم إيه خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الإيه فاسقون. أول موضع في كلمة الفاسقون في أهل الكتاب. ثاني موضع في أهل الكتاب اللي هم جم بعد النبيين ونقضوا الإيه العهد في الإيمان بسيدنا إيه محمد. ثالث موضع جت في أهل الكتاب الذين لا يرضون أن يكونوا مع أمة سيدنا إيه محمد. رابع موضع وليحكم في سورة المائدة وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الإيه فاسقون. سابوا الإنجيل خالص وخذوا كلام بولس. بولس قال لهم كل شيء خلقه الله عز وجل ليس محرما على العباد، كل شيء ما لم تستقذره عنه، يعني الخنزير حلال والصرافير حلال، أي حاجة عايز تاكلها إيه تاكلها ما لم تستقذرها إيه أنت. وتركوا تحريم الخنزير الذي يوجد في العهد القديم ويوجد يعني ذم الخنزير أنه مأوى سكن الشياطين كما في الإنجيل الذي جاء به سيدنا عيسى وهو موجود بالأيدين. تركوا ذلك واخذوا الكلام بمين بولس ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليحكم أهل الإنجيل بما إيه أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الإيه الفاسقون. كم موضع يا إخواننا لغاية دلوقتي؟ كم خمسة؟ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. ثاني موضع أخذ الله ميثاق النبيين كنتم خير أمة أخرجت للناس. أربعة أربعة صح ولا لا؟ وليحكم أهل الإنجيل ده أي ربع أربع موضع. الموضع الخامس وهو من المواضع العجيبة الذي بينه الله عز وجل لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل بين الناس الذين إذا وجدوا في الأمة الإسلامية فهم أكثر الناس شبها باليهود والنصارى وهم الذين يمكنون لليهود والنصارى من رقبة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. سورة التوبة يقول الله عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ما قالش بعضهم أولياء بعض. لو شفتهم ماشيين مع بعض وقاعدين مع بعض وبيتكلموا مع بعض العلمانيين إلا أن ليس بينهم ولاية. لما تنزل في الصفحة دي شوية تلاقي ربنا عز وجل بيقول لك إيه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إيه أولياء بعض. ورجعوا سورة التوبة تلاقوا الفائدة دي جه عند المنافقين والمنافقات قال المنافقون والمنافقات بعضهم إيه من بعض. عند المؤمنين المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون إيه بالمعروف وتنهون عن المنكر، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. لو حبيت تعرف الفاسق هو المنافقون من أمة سيدنا محمد عليه السلام. فدلت هذه الآية على أن المنافقين في الفسق قبل اليهود وقبل الإيه النصارى. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين إيه أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم إيه فاسقون. المواضع كلها على تتكلم على اليهود والنصارى على اليهود والنصارى وراح الجاية متكلمة على مين منافقين. تلاقي الآية يقول لك إيه ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من إيه من إيه من قبل. الآية دي بعد الآيات اللي كانت على اليهود والنصارى وده من إعجاز القرآن الكريم. سبحان الله من إعجاز القرآن الكريم من قبل في الترتيب القرآني ومن قبل في الترتيب الزمني أن الأمة الإسلامية بعد الإيه اليهود والنصارى، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. المفاجأة هنا يا أخوانا وهي من أعظم المفاجآت أن الله عز وجل يقول إذا اجتمع المنافقون من أمة سيدنا محمد وكانت لهم السلطة والغلبة في الدولة الإسلامية ووجد يهود ونصارى فإن الأمة الإسلامية لا يمكن الله عز وجل لها أبدا وتكون تحت أقدام الأمم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآية اللي في سورة النور اللي العلماء بيسموها آية التمكين ودي من الفوائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعني إذا اجتمع أهل الكتاب والمنافقون في الأمة الإسلامية على أهل الإيمان فإن الله عز وجل لا يمكن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إزاي اجتمع الموضوع ده يا أخوانا؟ الله عجل في الموضع اللي بعديه على طول في أن الأمة الإسلامية تتحرر وتنخلع من المبادئ والقيم الأخلاقية التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تحررت الأمة الإسلامية من المبادئ والقيم الأخلاقية أصبحت مؤهلة لكي يتمكن من رقابها المنافقون واليهود والنصارى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيذل الله عز وجل هذه الأمة أولا لأنها تحررت من المبادئ والقيم الأخلاقية، ثانيا لتمكين اليهود والنصارى منها. يقول الله عز وجل في سورة النور نفس السورة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. سبحان الله، يعني إذا ظهر في الأمة الإسلامية أن المؤمنين يتكلم بعضهم في أعراض بعض، وظهر من النساء تفسخ وانحلال، وظهر من الرجال تفسخ وانحلال، حتى طالت ألسنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة سيدنا محمد، بعضها في بعض، ووقعت في الرذائل، ووقعت في الانحلال الخلقي، فإن الله عز وجل يعاقبها بأن يمكن المنافقين منها، فيساعد المنافقون اليهود والنصارى، فتصبح الأمة الإسلامية تحت أقدام الشرق والغرب ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألا ترون إلى هذا الإعجاز يا أخوانا الذي يوجد في كتاب الله تبارك وتعالى التسلسل المنطقي؟ ثم إن الله عز وجل يعني ينصح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالصبر على الدعوة، وينصح أمته في الموضعين الفضلين، وينصح الله عز وجل الأمة الإسلامية أنها لا تكون كالمنافقين، وأنها تصبر على دعوة سيدنا محمد حتى تتحلل من الفسق رويدا رويدا. فإذا تحررت من الفسق مكن الله عز وجل لها. اسمعوا الآيتين سورة الأحقاف، يقول الله عز وجل سيدنا محمد: فاصبر، يعني يا محمد، كما صبر أولو العزم من الإيه؟ من الرسل. انت شايف يا محمد المنافقين فوق وغلبين، اليهود النصارى في الشرق والغرب فوقك، اصبر على دعوتك ولا تهتز امام المرجفين. يقول لك فتنة طائفية، يقول يريد ان يغير معالم الدولة الاسلامية، يريد ان يزلزل اركانها، اصبر على دعوتك ولا تميع القضية. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. طبق ذلك يا محمد، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. طبق ذلك يا محمد، اصبر يا محمد عليه السلام، اصبر في دعوتك وتمسك بكل ما انزله الله عز وجل اليك، فاصبر كما صبر اولو العزم من الايه؟ من الرسل. ولا تستعجل لهم، يعني واظب ولا يطول عليك الامد. كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، يعني ما عليك إلا البلاغ، ونحن بلغنا الدنيا كلها بدعوتك يا محمد وادخلنا في كل بيت. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. سبحان الله سبحان الله. ثم تأتي النصيحة لأمة سيدنا محمد: يا أيها الذين آمنوا، سورة الحشر، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ركز معي الآية اللي بتاعت الفاسقون والمنافقون: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الإيه؟ فاسقون. لا يأتي الفسق إلا عند نسيان من رب العالمين تبارك وتعالى. ربنا عز وجل بيقول للأمة الإسلامية: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أرأيتم جمال القرآن وإحكام القرآن؟ هل يستطيع أحد يا أخواننا أن يقول أن هذا الكلام ألفه سيدنا محمد ولم يأتي من عند رب العالمين؟ هل يستطيع أحد ذلك؟ بذلك وبهذا الجمع تتجلى لنا هذه الآية: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقطت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بعد هذا التأكيد وهذه المواضع القوية التي زلزلت القلوب وأوقعت بعض السامعين منا في نوع من التشاؤم، لابد أن نبعث البشارة في قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه جاءت أحاديث من سيدنا محمد تخبر أن هذه أمة أمة مرحومة، لا يغلب أهل الضلالة فيها أهل الحق من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي مالك الأشعري أنه قال، اسمع الحديث، صلوا على رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمن أمتي من ثلاث مهلكات. في ثلاث حاجات مهلكات ربنا عز وجل يعني أعطاني نعمة عظيمة أنه أمن أمتي منها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو الله ألا تنزل هذه الثلاث بأمته عليه الصلاة والسلام. قالوا له: يا رسول الله، وما هذه الثلاث التي أمن الله منها أمتك يا رسول الله؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه إيه؟ ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيه؟ رؤوف رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الأولى فإن الله قد أمنكم أن يدعو عليكم نبيكم فتهلكون هلكة واحدة فتكونون خاسرين أمام الله. أول حاجة ربنا عز وجل أنعم بها الأمة الإسلامية أن الله أمنهم من أن يدعو عليهم من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح قال، وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين إيه؟ ديارة. سيدنا هود قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وإيه؟ وغضب. سيدنا نوح قال: رب إني مغلوب فإيه؟ فانتصر. الأنبياء يعني كثير من الأنبياء دعوا على أمته فأهلكهم الله عز وجل. قالوا: وما الثانية؟ ما هي الثانية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإن الله قد أمنكم ألا يرفع أهل الضلالة على أهل الحق منكم ما دمتم متمسكين بسنته. يعني طالما أنتم متمسكون بالسنة التي جاءت عن سيدنا محمد فإن الله لا يرفع أهل الضلالة على أهل الحق. حتى يا أخواننا لو مسكوا مناصب، مسكوا كراسي، مسكوا، إلا أن الرفعة الحقيقية هي الرفعة فين يا أخواننا؟ في القلب. والذل الحقيقي هو الذل في القلب. فمن تمسك بدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله يعزه. فلله العزة ولرسوله وللمؤمن، ولكن المنافقين لا يعلمون. سبحان الله. قالوا: ولا الثالثة يا رسول الله؟ قال: إن الله أمن أمتي ألا يجمعها على ضلالة أبدا. فدلت هذه الأحاديث أن الأمة الإسلامية عمرها ما تجتمع على إيه يا أخوانا؟ ضلالة. لو في ناس بيفسقوا، في ناس دخلوا في النفاق، الأمة الإسلامية كلها عمرها ما تنافق. إذا جرى ناس وراء اليهود والنصارى، الأمة الإسلامية مش كلها تجري وراءهم؟ أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وأن الله لا يمكن أهل الضلالة من أهل الحق، وأن الله عصم الأمة الإسلامية أن يدعو عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني بقى: وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في سنن، في رواه الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمن أمتي أن يجتمع عليها سيفان. يعني الأمة الإسلامية الله عز وجل جعل لها أمانا أن يجتمع عليها إيه؟ سيفان. قالوا: وما السيفان يا رسول الله؟ قال: سيف منها وسيف من غيرها. دل هذا على أن غير الأمة الإسلامية إذا أرادوا حربها فإن الأمة الإسلامية لا تتقاتل فيما بين بعضها الإيه؟ البعض، وتتفرغ لقتال إيه؟ عدوها. فإذا لم يقاتلها عدوها تقاتلت الأمة الإسلامية أهل الحق مع أهل الضلالة، ولا يجتمع على الأمة الإسلامية سيفان في وقت واحد. كل دي نعم ومنح جاءتنا من الله بسبب بعثه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا. آخر منحة ذكرها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا، وصلوا على رسول الله، ودي اللي احنا هنخليها بقى عنوان هذا الأسبوع أو الأسبوعين اللي جايين إن شاء الله رب العالمين، نعملها مع الله تبارك وتعالى ونجعلها عنوان حياتنا إلى أن نلقى الله عز وجل. قال رسول الله في الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أنزل لي على أمتي أمانين. في أمانين ربنا عز وجل نزلهم لي أنا على مين؟ على إيه الأمة؟ أنزلهم لي يعني هي نعمة للرسول عليه الصلاة والسلام في مين؟ في أمته. كأن أي نعمة الله عز وجل ينعم بها على الأمة الإسلامية هي في الحقيقة نعمة على مين يا أخواننا؟ عشان اللي حيبقى كويس حيصلي على الرسول، وما يصلي عليه تصله الايه الصلاة، فهي نعمة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن نعمة علينا أننا نصلي عليه، لأنه نصلي عليه صلاة صلى الله عليه بها 10 دخل بعضها في بعض، وهذا فضل الله، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله. قال يا رسول الله وما الأمانان؟ قال: ألم تقرأوا قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا مضيت إلى ربي تركت الاستغفار لأمتي إلى يوم القيامة، تركت الأمة الاستغفار إلى يوم القيامة. فهذا أعظم أمان من الله عز وجل لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمة الإسلامية طالما متمسكة بالاستغفار اللساني والاستغفار القلبي والاستغفار الجوارحي، فإن الله عز وجل يؤمنها من كيد أعدائها. الحمد لله على نعمة الإسلام، اللهم أجرنا من الفتن، اللهم ارزقنا خشوع القلب، اللهم أجرنا من الفسق، اللهم ارزقنا خشوع القلب، اللهم أجرنا من الفسق، اللهم أجرنا من خشوع، اللهم أجرنا من الفسق، اللهم ارزقنا خشوع القلب. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، نبوء بذنوبنا فاغفر لنا، نبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم مكن لكتابك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم مكن لكتابك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ولعبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. عبادة الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون وما تفعلون، وأقم الصلاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.